الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية كما قال فضيلة الشيخ من الدروس التربوية التي اتفقنا في المحاضرة الأولى أن تكون بمشيئة الله كل شهر، وأن تكون في يوم الأحد الذي أو أول أحد من كل شهر. وبين يدي في الواقع يعني بعض الأمور التي أود أن أشير إليها قبل البدء في المحاضرة، منها أنه كتب لي أحد الإخوة الأفاضل الذين حضروا المحاضرة، قال: حضرت المحاضرة على مقاعد الدراسة وسمعت التوجيهات منك جزاك الله خيرا، فكان من النتائج في فصلنا. نحن اقترحنا بعض البرامج في المحاضرة السابقة، وأفادني بعض الإخوة أنهم طبقوا بعض هذه البرامج، منها ما وردتني رسالة من أحد الإخوة قال: يعني أولا وزعنا مجموعة أشرطة وكتيبات فكانت ردة الفعل جيدة جدا بل ممتازة، وجميعهم يدعون للمهدي ويشكرونه، ولم يشد إلا واحد وضعها فوق لوح السبورة. يعني يذكر أن جميع طلاب الفصل لما وزعت عليهم هذه الأشرطة شكروا وقدروا وأنهم كلهم استجابوا، ما عدا شخص واحد وضع هذا الشريط فوق لوح السبورة. ويقول أيضا: كلم بعضهم عن بعض القضايا الأخلاقية التي كانت منه سرا فأبدى تجاوبا ملحوظا، وبعضهم كلم في المرة الأولى فلم يستجب، فلما كلم مرة أخرى أبدى استجابة كبيرة جدا. وأيضا يقول: جمع في الفصل مبلغ 120 ريال من 4 أشخاص، واشتري بعض الكتيبات والأشرطة للفصل. على كل حال، يعني أشكر الإخوة الذين قدموا هذا الشيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملهم خالصا لوجه الله. وفي الواقع يعني ذكر لي أكثر من واحد من الإخوة أنهم طبقوا هذه الطريقة وكانت ناجحة، وأنا أذكرها هنا من باب حث الإخوة جميعا على المساهمة، فإن الأخ لما يرى غيره قد عمل وقد كان لعمله نتيجة وثمرة، فإن ذلك يدعوه لا شك إلى أن يعمل أكثر. فعندما يطرح اقتراح محدد هذا يعطي دافع، لكن عندما تعرض أيضا تجربة عملية قد طبقت هذا يعطي دافعا أكبر. ومن هنا فأنا أحث الإخوة جميعا أن يحرصوا سواء على ما يطرح من برامج أو أن يبتكروا هم برامج. وكذلك أيضا يعني تزودنا ببعض هذه النتائج له أثر طيب عندما تقرأ على الإخوة الحاضرين، فيتشجعوا ويشعروا بأن هذه الأمور سيكون فيها إن شاء الله استجابة وخير كثير. هذا الدرس كما قلت لكم سنركز فيه على قضايا الشباب، ولكن هذا لا يعني أن نقتصر عليها وحدها، ولهذا رأينا أن يكون اسم هذه السلسلة دروس تربوية. وبين يدي مجموعة من الموضوعات تكاد تكون متكاملة، لكني يعني لا، هذا لا يعني أنني أستغني عن مواصلة الإخوة ومشاركتهم لي بما لديهم. فلدي موضوع بعنوان حتى نستفيد من خطبة الجمعة، وموضوع بعنوان حصاد الأفلام، وموضوع بعنوان سد ذرائع الفاحشة، وموضوع بعنوان تلقونه بألسنتكم، وموضوع الشباب والمشكلات، وموضوع عدم الثقة بالنفس، وموضوع من آفات النجباء. هذه كلها موضوعات تكاد تكون يعني شبه متكاملة، لكني أطلب من الإخوة أن يواصلوني ويعطوني ما لديهم سواء من أفكار أو من معلومات، وخاصة في الموضوعين الأولين حتى نستفيد من خطبة الجمعة وموضوع حصاد الأفلام. فلدي رصيد طيب من المقالات والإحصائيات وغيرها، لكن إذا كان أحد من الإخوة لديه أي معلومات حول الموضوع أو مقترحات فليزودنا به، لأن المقصود هو فائدة الجميع. وكذلك أيضا إذا كان أحد من الإخوة يقترح موضوعا معينا أو بعض الأفكار التي يرى طرحها ولو ضاق عن هذا الدرس، فإننا يمكن أن نطرحها في محاضرة أخرى أو يستفاد منها في مناسبة أخرى. هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه هو درس في العفة. وفي الواقع أن من أشد ما يعاني منه الشباب خاصة في هذا العصر مشكلة الشهوات، ومشكلة هذه الشهوة العارمة مع انتشار بواعث الفتنة والمثيرات وتنوعها وكثرتها. وفي خضم مثل هذه المثيرات وهذه الفتن يبقى الشاب صريعا بين وازع الخير والإيمان والتقوى الذي يدعوه للعفة والمحافظة، وبين الاستجابة لنفسه الأمارة بالسوء وهذه الغرائز. وهذا الموضوع لي معه قصة قديمة، فقد كنت ألقيت محاضرة قبل سنوات بعنوان الشباب والشهوة، ثم بعد ذلك أصدرت كتيبا وكان عنوانه أخي الشاب كيف تواجه الشهوة. وبعد أن أصدرت هذا الكتيب وردت إلي رسائل كثيرة جدا، رسائل بريدية وأحيانا مكالمات هاتفية من كثير من الشباب يعرض مشاكل كثيرة حول هذا الموضوع مزعجة، ومنها رسائل أتتني من خارج المملكة، أما من خارج مدينة الرياض فهي كثيرة جدا، ويكاد يكون يصلني بمعدل رسالة أو رسالتين أسبوعيا منذ أن صدر الكتاب إلى الآن. وأحرص أن أرد على كل رسالة ترد إلي ولو تأخرت في ذلك، ولكن في الواقع هذه الرسائل وتواليها أعطاني شعورا بأن الموضوع له أهمية، وما كنت أظن أنه سيبلغ هذا الصدى وهذا الأثر عندما طرقته، مما يشعر بأن الشباب لا يزالون يحتاجون، أن الشباب فعلا يعانون من هذه المشكلة. وهناك رسائل مؤثرة ومؤلمة في الواقع، ولكن المشكلة أن الكثير من الشباب عندما يبعث لي بالرسالة يقول أرجو ألا تقرأ هذه الرسالة في محاضرة أو تذكرها في كتاب، مع أني لو قرأت جزءا منها فإنني لن أشير من قريب ولا بعيد إلى مثلي وإلى واقع مثل هذا الشاب، لكن من حقه علينا ما دام قد طلب منا هذا الطلب واستأمننا على سره ألا نذكره. وأعرف أني لو أعرضه فإن الناس لن يفهموا من قريب ولا من بعيد أنه فلان، لن يفهم إلا هو، ولكن ما دام قد طلب منا ذلك فليس لنا الحق. وما أريد أن أضيع الوقت بقراءة مثل هذه الرسائل، لكنها معاناة كثيرة، ونتيجة لذلك رأيت أن الموضوع يستحق أيضا معالجات أخرى وطرحا أكثر. وتحدثت في هذا الموضوع في بعض المدارس وفي مناسبات أخرى، فكانت تردني أسئلة كثيرة من الشباب تنم فعلا عن معاناة من هذه المشكلة. ومن هنا فأقول ما دامت المشكلة بهذا القدر فهي تحتاج إلى عناية ومعالجة أكثر، وتحتاج إلى تنويع الأساليب. ومن هنا فلدي ضمن هذا الدرس كما أشرت لكم وغيرها مما لم أشر إليها، لدي ضمن هذا الدرس محاضرات خاصة في هذا الموضوع، لكن كل محاضرة تعالجه من وجه آخر. ومن هنا رأيت أيضا أن أطرح هذا الموضوع الذي يعالج هذه القضية من جانب غير الجانب السابق الذي سبق أن طرحناه. وسنعرض لنموذج ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن قصة يوسف عليه السلام لما واجهته الفتنة وكيف صبر ونجاه الله سبحانه وتعالى منها. ومن القضايا المهمة التي يحتاج إليها الشاب القدوة العملية، الصورة التي يراها شاخصة أمامه فيتخيل هذه الصورة ويتخيل سلك الحال والمغريات التي فيها والمثيرات التي فيها، وكيف نجا يوسف من هذا الابتلاء وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا يعتبر قدوة ونموذجا له يحسبه. يعني أمامنا عدة نقاط، منها عوامل الإغراء، ثم قوارب النجاة، ثم وقفات حول القصة، وأخيرا دروس أخيرة. أما عوامل الإغراء فنحن عندما نتأمل هذه القصة وحتى نعرف الثبات الذي ثبته يوسف عليه السلام، وحتى نعرف فعلا كيف كان هذا ابتلاء لنبي الله، لابد أن نتصور ونعيش جو القصة ونتصور عوامل الإغراء والإثارة التي كانت موجودة لدى يوسف عليه السلام، وهي يستطيع كل واحد منا أن يتصورها عندما يقرأ القصة، يتصورها ويتخيلها في ذهنه، يستطيع أن يدرك هذه العوامل. وقد أشار حافظ ابن القيم رحمه الله إلى عدة أمور أوصلها إلى 13، كلها كانت وسائل وأمور تغري وتثير وتهيج الفتنة لدى يوسف عليه السلام في مثل هذا الموقف. أولها العامل الطبيعي، يعني أن الرجل يميل إلى المرأة أصلا، الرجل وكل الرجال إلا من شذ عنده هذه الشهوة، فهذا العامل موجود أصلا. الأمر الثاني كونه شاب، ولا شك أن الشهوة عند الشاب تكون أكثر توقدا منه عند غيره، خاصة مع ذلك مع زيادة الشهوة عنده فقدرته على ضبط نفسه وعلى الانتصار على نفسه أقل من قدرة غيره، ومن هنا تكون الصعوبة أكثر. وتعرفون أنتم أن يوسف عليه السلام رمي وهو صغير، ثم بعد ذلك أخذ رقيقا وهو لا يزال غلاما، حتى قال الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. المهم أنه لا يهمنا الآن كم كان سن يوسف، لكنه كان ولا شك قريبا من 20، يزيد عنها قليلا أو ينقص عنها قليلا، المهم أنه في مرحلة الشباب وزهرة الشباب التي تشتد فيها هذه الشهوة. العامل الثالث من عوامل الإغراء هنا أنه كان أعزب، لم يتزوج بعد، ولا شك أن هذا أيضا أمر له أهمية، فالمتزوج قد يسر الله له طريق الحلال والطريق الشرعي، فلو أثاره ما أثاره فأمامه المصرف الشرعي. أما هذا الشاب الذي لم يتزوج بعد ولم يحصن نفسه فإنه أكثر عرضة للوقوع في المعصية، والداعي للوقوع في المعصية والإغراء أكثر من غيره. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الجانب الرابع كونه في بلد غربة، فالإنسان عندما يكون غريبا بعيدا عن أهله، خاصة لما يتركهم وهو في سن متقدمة، فإن هذا يدعوه إلى أن يمارس ما يمارس، ليس هناك وازع يمنعه. فوجود الغربة لا شك أنها تدعوه إلى أن ينطلق وينفلت من هذه القيود التي قد تقيده وتحجمه. وكما نشاهد الآن أن المرأة إذا اغترب عن بلده أصبح أكثر عرضة للانفلات والضياع منه عندما يكون عند بني قومه وأهله وعشيرته. الأمر الخامس أن المرأة ذات منصب وذات جمال، أما كونها ذات منصب فهذا واضح، وأما كونها ذات جمال فقال رحمه الله: إن مثل العزيز العادة أن لا يتزوج إلا امرأة ذات جمال. الأمر السادس كونها غير ممتنعة ولا أبية، فإن مما يصد المرء أحيانا عن مواقعة المعصية أن تمتنع المرأة وتأبى، فهي هنا غير ممتنعة، بل الأمر السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وبذل الرغبة، فهي الراغبة الدليلة وهو العزيز المرغوب فيه. فإن الشاب مثلا قد تدعوه الشهوة إلى أن يواقع المعصية، لكن أمامه عقبة وهي عندما يتجرأ فيصرح برغبته ويطلب ذلك، وهي عقبة قد تكون كبيرة وقد تكون حائل أحيانا دون الشاب ودون مواقعة المعصية. أما الآن فقد زالت هذه العقبة، بل المرأة ما فقط أبدت رغبتها بل رغبت وصرحت وراودته ودعته، وتجاوز الأمر إلى قضية التهديد والوعيد له، فاجتمع له الترغيب والترهيب كما سيأتي. فحينئذ حتى ولو كان في هذا الموقف. لو كان الشاب ليس لديه رغبة ابتداء فإن مثل هذا الموقف يثير الرغبة لديه أصلا. الأمر الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أداها فاجتمع له الرغبة والرهبة. الأمر التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه لأنها الراغبة. فالمرء قد يترك المعصية لا خوفا من الله عز وجل، إنما يخشى من الفضيحة ويخشى من نتائج المعصية في الدنيا، أما الآن فهو لا يخشى، فالمرأة هي الراغبة وهي الداعية، فحينئذ هذا العامل غير موجود عنده، فهو يكاد يكون في أمان من أن يتضح ويشتهر أمره. الأمر العاشر قربه منها وكونه مملوكا لها مما يورث طول الأنس، فهو مملوك يقابلها كل يوم ويلقاها ويخدمها ويدخل عليها في أحوال لا يدخل عليها فيها غيره، بل لا شك أن هذا يدعوه إلى أن يرى منها ما لا يرى منها غيره، وهذا يكون أدعى إلى أن تثور لديه الرغبة، بخلاف من يلتقي بفتاة لأول مرة أو يرى صورة عارية لأول مرة. الأمر الحادي عشر استعانتها بأئمة المكر والاحتيال وهن النساء، فإن النساء لما كدنها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. فهي هنا استعانت عليه بالنساء وهن أئمة المكر والاحتيال، بل منهم من قال إن كيد المرأة قد فاق كيد الشيطان، فهو قال إن كيدكن عظيم، والله قد قال في آية أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن لا شك أن المرأة الصالحة القانتة التائبة العابدة بعيدة عن هذا كله. المهم أن المرأة استعانت عليه أيضا بالنسوة مرة أخرى، فالموقف تكرر مرة أخرى، هي راودته عن نفسها وحصل ما حصل فاستعصم وأعانه الله سبحانه وتعالى. فلما أثارت النساء القضية أرادت الآن أن تصيد عصفورين بحجر، فأرادت أن تكيد النسوة وأرادت أن تستعين عليه بذلك، فجمعت النسوة ثم كما ذكر الله عز وجل جمعتهن على الطعام وآتت كل واحدة منهن سكينة، فدعت يوسف عليه السلام أن يخرج إليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. تخيل الآن معي يوسف عليه السلام ينجو من الابتلاء الأول وينجيه الله عز وجل، ثم يأتي مرة أخرى فتأتي فتتآمر عليه المرأة مع النسوة فتجتمع النسوة، فعندما يخرج يقولنا وهو يسمع هذا الكلام بمحضره ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت المرأة فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. يسمع حينئذ كيد النسوة وحديث النسوة، ثم يسمع مرة أخرى هذه المرأة تقولها بكل وقاحة وجرأة أمام النسوة متهددة لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. حينئذ لجأ إلى الله وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الأمر الثاني عشر التوعد بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، فإنها قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، وهي تملك ذلك، فهي زوجة العزيز والأمر بيديها، وهي ممن وصفت بأن كيدها عظيم فتستطيع أن تتصرف وأن تسجنه، وقد تم ذلك فعلا ودخل يوسف عليه السلام السجن. الأمر الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة وشدة الغيرة، لم يظهر من الغيرة والنخوة، فهو لما حصلت القضية وجاء الزوج وشهد الشاهد واتضحت الأمور أمامه، ماذا كان موقف هذا الزوج الديوث كما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الزوج قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وانتهى الموضوع. يعني يوسف ما بداعي لإثارة الموضوع ولا إثارة المشاكل، وأغلق الملف ولا تتحدث عن هذا الموضوع، وأنت استغفري لذنبك فإنك قد وقعت في خطأ وانتهت القضية. وهذه ضيافة. ولسيد قطب رحمه الله في الظلال إشارة جميلة حول هذه القضية، يقول: ها هو يوسف يعيش في هذا البيت، بيت عادة بيوت علية القوم، قضية الفاحشة وقضية الفساد الأخلاقي يكون منتشرا فيها، أو على الأقل يعني هالقضايا ما تحرك ساكنا عنده. فتأتي امرأته وتراود فتاها وتظهر القضية، وبعد ذلك تكون الصورة واضحة أمامه، ثم ما يكون منه إلا أن يقول أعرض عن هذا، دع الموضوع ما في داعي لإثارة الموضوع، وأنت استغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الآن حصلت هذه المحاولة الأولى أمام يوسف، فعرف أن هذا الزوج ديوثا لن يمانع. شدة الغيرة من الزوج من الموانع. أحيانا المرأة قد تحدث نفسه بالفاحشة لكنه يخشى من الوالد أو من الزوج أو من غيره، فالآن اصطبحت الأمور أمامه أن مثل هذا الزوج لا يحرك ساكن. والقضية كل الجو اللي كان في بيت الملك كله كان جو يعني فساد الجو. فالمرأة الزوج تكون القضية أمامها بهذه الصورة بهذا الوضوح، ويعني ينهي الموضوع ويغلق الملف بهذه السهولة. وتأتي المرأة وتجمع النسوة وبكل تبجح: فذلكن الذي مسنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هناك أمر رابع عشر يمكن أن نضيفه على ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، أن يوسف تربى في هذا البيت، بيت كما تشاهدون بيت أحسن أحواله على الأقل. أن نقول إن قضية الفاحشة عند قضية سهلة، يأتي رب الأسرة العزيز الذي بيده الأمر وتحصل أمام هذه الصورة الفجة، الصورة التي تستثير همة أي رجل يحمل أدنى قدر من الغيرة، ومع ذلك يغلق الملف بهذه الصورة: أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وعادة الرجال حتى من ليس صاحب عفة، حتى الرجل الذي يقع في الفاحشة هو نفسه لا يمكن أبدا أن يقبل أن يكون هذا في أهله ولا يقر هذا، بل مجرد إثارة تهمة تدعوه أحيانا إلى قتل زوجته أو مفارقتها. كيف وقد اتضحت الأمور أمامه فينهيها بهذه الصورة؟ وأيضا كما ذكرنا المرأة تأتي تقول بكل مواجهة وكل قبح أمام النساء: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ثم تظهر مرة أخرى عزمها وتصميمها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هنا يوسف عليه السلام واجه ابتلاء، واجه عوامل الإغراء كما تتصورون. الآن أظن أنكم جميعا تصورتم معنا الموقف فعلا الذي عاشه يوسف، ومع ذلك نجا، وكل منا يتطلع إلى هذه القدوة وإلى هذا النموذج ليكون نموذجا له يحتذي به. وحينئذ لما ينتصر على نفسه ويستعلي على شهواته يرى أنه يسير على خطى أمثال هؤلاء، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قيل: من خير الناس؟ قال: أتقاه. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فخير الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خير الله يوسف عليه السلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاد العربي تسألونني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله من خيار الناس وقد جعله خير الناس. والله سبحانه وتعالى يقول في مقدمة هذه السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكر العالمين. هذه نماذج يتطلع إليها الشاب، يتطلع أن يتأسى بيوسف عليه السلام وأن يكون مثله. قد لا يصل إلى هذه المنزلة، وأن لمرء أن يصل إلى هذه المنزلة التي يصل إليها أنبياء الله سبحانه وتعالى عليهم صلوات الله وسلامه، ولكنه يرى هؤلاء مثلا وقدوة يحتدي به. والبشر مهما بلغ به الضعف، مهما بلغ استحكمت له الشهوة، قادر أن يصل إلى تلك المنازل أو إلى قريب منها من العفة والانتصار على النفس عندما يستعين بالله سبحانه وتعالى. ما الذي نجى يوسف هنا؟ ما الأمور التي نجى بها يوسف؟ أو ما اصطلحنا على أن نسميه قوارب النجاح التي تمسك بها يوسف فأنجاه الله سبحانه وتعالى. ولكني أرى أن نؤخر هذه النقطة فنقدم النقطة التي تليها ثم بعد ذلك نعود إليها. هناك وقفات حول القصة، قضايا قد يرد عليها سؤال أو يحتاج إلى أن نوضحها، وقفات حول ما ذكره المفسرون في هذه القصة، ثم نعود بعد ذلك إلى قوارب النجاة والأمور التي استمسك بها يوسف عليه السلام فنجا. أولا يقول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن يوسف هم بالمرأة، أما كونها همت به فهذه قضية واضحة لا إشكال فيها، ولكن الإشكال هنا أن يوسف عليه السلام هم بالمرأة، فما معنى الهم هنا؟ أقوال مفسرين كثيرة حول هذه القضية نشير إليها بإيجاز، ثم نختار بعد ذلك ما نرى أو ما يظهر أن فعلا أنه يليق بمقام أنبياء الله. أولا هناك مقدمة لا بد منها، وهي أننا نعتقد نزاهة أنبياء الله ونزاهة يوسف عليه السلام، ويوسف ما عرضه الله سبحانه وتعالى في هذه القصة إلا أنه نموذج ومثل يحدث، ولا ينبغي أن ننساق وراء الأقوال مثلا التي يذكرها بعض المفسرين والتي كثير منها منقول عن بني إسرائيل، وفيها أحيانا اتهام ليوسف، وفيها كما قال سيد قطب رحمه الله تصوير لا يليق بنبي الله عز وجل يوسف. ويعني قد أسفت بعض من تحدث في هذه القصة وأطال في ذكر الإسرائيليات أحيانا لا تليق بمقام أنبياء الله، ومن ذلك ما يذكره بعضهم أن أحدهم دعته أعرابية فامتنع فرأى يوسف في المنام فقال: من أنت؟ قال: أنا يوسف الذي هممت وأنت لم تهم. فكأن مثل هذا يجعل نفسه أفضل وأعلى من منزلة يوسف عليه السلام. ومن أجمل ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام، قال أن هذا غاية ما فيه، قال: هب أن يوسف قال هذا الكلام في اليقظة، فإنه يقوله تواضعا كما يقول المرء فلان خير مني، ويقول: أنا ظالم لنفسي وأنا مقصر، ولكن مهما كان لا يمكن أبدا أن يكون مثل يوسف عليه السلام. المهم أننا لما نقرأ في التفسير سواء حول هذه القصة أو غيرها يجب أن لا ننساق مثلا وراء بعض الإسرائيليات التي تذكر أو بعض الروايات خاصة ما يتعلق بقصص الأنبياء، فإنه تدخلها كثير من الإسرائيليات، وعلينا أن نقرأ مثل هذه الأمور ونتعامل معها بروح التقدير واعتقاد العفة والمنزل العالي لأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. هنا قيلت أقوال كثيرة، منها أنه هم بهذه السيئة ولم يعملها، إن حدثته نفسه لكنه لم يعمل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وقالوا مثلا أن الرجل يحدث نفسه، الصائم يرى الماء البارد فهو يحدث نفسه أن يشرب الماء البارد، لكنه لا يقدم على ذلك لأنه يعرف أن مخافة الله سبحانه وتعالى وخشية الله تمنعه من ذلك. قالوا أنه هنا أن حديث يوسف أن هذا الهم حديث للنفس ليوسف، مثل ما يحدث الصائم نفسه بأن يشرب الماء البارد، وأن هذه حسنة يثاب عليها كما قال الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب السيئات والحسنات، قال: فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ويقول شيخ الإسلام، يقول: أن الله عز وجل لم يذكر عن أي نبي من أنبيائه أنه وقع في معصية إلا وذكر أنه تاب منها واستغفر منها، فهو هنا لم يذكر أن يوسف تاب واستغفر، دليل على أنه لم يقع منه أي معصية. القول الثاني، قالوا أنه هم بضربها، هم أن يضربها. القول الثالث، قالوا أنه حدث نفسه أن تكون زوجة له، ولما رأى جماله ونصيبها قال ماذا لو كانت هذه زوجة لي. هذه كلها محاولات لي يعني الذي غالبا الذي يقول هذه الأقوال هو يعتقد أن يوسف عليه السلام بعيد عن كل هذه الأمور، ويحاول أن يدافع عنه وينزهه، فيحاول أن يوجد لها ملجأ ومخرج يلجأ إليه. وهناك قول آخر ذكره أبو حيان واختاره الشنقيطي في أضواء البيان وأطال في استظهار هذا القول، قال إن يوسف لم يقع منه الهم أصلا، لأن الله عز وجل قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا حرف امتناع لوجود، فهو هنا قد امتنع منه الهم نظرا لأنه رأى برهان ربه، وكأن الكلام فيه تقديم وتأخير، فيكون ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، مثل قول الله عز وجل إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فهي لم تبدي به أصلا. لماذا؟ لأن الله ربط على قلبها. فحينئذ يقول إن يوسف لم يهم أصلا. لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه، لأنه رأى برهان ربه، وهو قول له وجهته كما ذكر أبو حيان وكما ذكر الشنقيطي واستظهره وقال إن هذا هو الصواب الذي تقتضيه اللغة، وأطال في تقرير هذا الكلام، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى أضواء البيان. وفعلا لما تتأمل بهذا القول تجده قويا ووجيها، فهو نظير قول الله عز وجل إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فهي لم تبدي به أصلا لأن الله قد ربط على قلبها، وحينئذ يكون يوسف عليه السلام لم يهم لأنه قد رأى برهان ربه. ولو لم يصح هذا القول فإن القول الذي الآخر الذي لا ينبغي خلافه هو أن يوسف عليه السلام حدثته نفسه كما تحدث نفس الإنسان في أي معصية، لكنه لم يفعل شيئا. أما ما يذكرونه من أنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته، ثم رأى صورة يعقوب ثم أقدم، ثم رأى كفه ثم أقدم حتى دفعه جبريل بيده، كما قال يعني سيد رحمه الله قال يخيل يوسف قد بلغ منه الشهوة والاندفاع لحد أنه لا يمتنع حتى يدفعه جبريل عليه السلام. هذه قضية أنبياء الله عز وجل أبعد ما يكون منها. المهم أن الذي يظهر كما قلنا هو ما أشار إليه ما ذكر أبو حيان واختاره الشنقيطي من أنه لم يهم أصلا لأنه رأى برهان ربه. ولو امتنع هذا القول فإن القول الآخر الذي لا ينبغي خلافه هو أن ما حصل من يوسف هو مجرد حديث للنفس، وهذا أمر يتاب عليه، إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، بل هذا بشر يقع في هذا الموقع، لا بد أن تحدثه نفسه، لكن العبرة هي بانتصاره على نفسه وثباته بعد ذلك. الوقفة الثانية، ما المقصود برهان ربه؟ لولا أن رأى برهان ربه، ذكر مفسرون أقوال كثيرة، منها أنه رأى صورة يعقوب عاضا على أنامله، منها أنه رأى كف يعقوب، منها أنه رأى آية ولا تقربوا الزنا، منهم من قال أنه رآها مكتوبة على جبهتها، رآها مكتوبة على الحائط، أنه خرجت له كف مكتوب ولا تقربوا الزنا ثم لم يمتنع، ثم خرجت له كف مكتوب فيها واتقوا يوما ترجعون فيه الله، ولم يمتنع حتى جاء جبريل ودفعه، وهذا كما قلنا لا يليق أبدا بحال يوسف عليه السلام. منهم من قال إن جبريل دفعه بيده حتى هرب بعد ذلك، ومنهم من قال أنه كان فيه صنم في الغرفة فجاءت تغطيه فقال لماذا؟ قالت أستحي من إلهي، قال وأنا أحق أن أستحي. على كل حال كل هذه الأقوال ليس عليها دليل صحيح، وكلها مرويات عن بني إسرائيل، وليس لنا حاجة أن نعرف ما هذا البرهان، ولو كان فيه حاجة لأخبرنا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أبهمه لولا أن رأى برهان ربه، ذكرناها لأن يعرف أن هناك من يتساءل عنها، وهي قضايا كثيرة أحيانا يوقف عندها. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، من هم أصحاب القرية؟ ثم ذكر في قصة أصحاب الكهف مثلا، سيقولون ثلاثة رابع كلبه، يقولون خمسة سادس كلبه، ما لون الكلب وما اسمه ومن فلان، هذه أمور أبهمها الله عز وجل، فلا حاجة ولا مصلحة إلى أن نفتش عنها، ومهما ذكرها المفسرون بل يجب أن نتعامل نحن مع مثل هذه الآيات ومع مثل هذا القصص كما ذكره الله في كتابه. رأى يوسف عليه السلام رأى برهان ربه، ما هو هذا البرهان؟ لا يعنينا بقليل ولا بكثير، المهم أن الله وفقه وأعانه فرأى هذا البرهان. يقول ابن جرير رحمه الله وجائز أن تكون تلك الآية سورة يعقوب أي البرهان، وجائز أن تكون سورة الملك، وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا، ولا حجة للعذر قاطعة بأي ذلك، والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى والإيمان به وترك ما عدا ذلك إلى عالم. يعني الصواب أن نقول أن يوسف رأى برهان ربه، ما هو هذا البرهان؟ هذا برهان أبهمه الله. أما ما يروى عن بني إسرائيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قضية أخرى، قال الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر، نفس الكلام الذي نقوله في الشاهد نقوله هنا. ومن هنا فأرى أنه ليس هناك حاجة للاستطراد في قضية الشاهد، وما قاله المفسرون هنا حول الشاهد حتى نتربى ونتعود على هذا المنهج. رأى برهان ربه، ما هو هذا البرهان؟ هذا أمر أبهمه الله. شهد شاهد من أهلها، ما هو هذا الشاهد؟ هل هو رضيع؟ هل هو رجل كبير؟ هل هو القميص؟ هل هو هذا أو ذاك؟ لا يعنينا بقليل ولا بكثير، المهم أن الله وفقه ومن عليه فرأى برهان ربه وأعانه الله سبحانه وتعالى وحفظه فرأى هذا الشاهد فحماه الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الشاهد؟ لو كان فيه حاجة ومصلحة لا بينه الله سبحانه وتعالى لنا. هنا يوسف عليه السلام، قضية رابعة، يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ما المقصود هنا بقوله إنه ربي أحسن مثواي؟ الأظهر أنه قوله إنه ربي يعني العزيز، يعني ربه يعني سيده، وهذا أمر كان مستعملا عندهم، فقد قال اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، وأما الآخر فيسقي ربه خمرا اذكرني عند ربك، كل هذه مقصود بها العزيز. إذن فقوله إنه ربي أحسن مثواي أي إن العزيز قد أحسن مثواي وأكرمني فلا يليق أن أخونه في أهله. لكن لماذا قال يوسف عليه السلام هنا الآن لما دعته إلى نفسها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ فاعتذر بهذه الحجة واعتذر بهذا العذر، فلماذا لم يخوفها بالله؟ والمانع الحقيقي الذي منع يوسف عليه السلام هو الخوف من الله. قال شيخ الإسلام وغيره قالوا إنه هنا هذه المرأة امرأة مستحكمة الشهوة عندها ولا تخاف الله عز وجل، فلو خوفها بالله لم ترتدع، لكنه هو يريد أن يصرفها عن نفسه بأي وسيلة، فأراد أن يخوفها بزوجها، فقال إن هذا الزوج هو ربي وسيدي وأحسن مثواي وأكرمني فلا يليق بي أن أخونه في أهله. كان يظن يوسف عليه السلام أن زوجها يملك قدرا من الغيرة أو عنده بقية من الغيرة، فحينئذ المرأة قد لا تخاف من الله عز وجل، لكن لما يخوفها بزوجها حينما يعلم عنها قد ترتفع. وهذا فيه درس أن الإنسان يصرف الفتنة عنه ولو بما دون ذلك، يعني قد يذكر فلانا من الناس أو يحدثه أو ينصحه ويعظه بما هو دون ما ينبغي، فهو مثلا قد لا يرتدع إلا بالخوف، قد لا يرتدع من خوفه من الله عز وجل، قد يكون إنسان عنده إيمان ضعيف، لكن يمكن أن نحدثه عن قضايا دون ذلك، نحدثه مثلا عن الأمراض الجنسية أو نحدثه عن شؤم المعصية في الدنيا أو غير ذلك، المهم هو ردعه عن هذه المعصية بأي وسيلة. فيوسف عليه السلام هنا رأى أن أفضل طريقة تخلصه من هذه المرأة هو أن يقول لها هذا الكلام، أن يقول لها إنني لا أريد أن أخون سيدي وزوجك، فأراد أن يستثير عندها قضية غيرة الزوج. أخيرا برأ الله سبحانه وتعالى يوسف هنا، وهنا عدة أمور تدل على براءة يوسف عليه السلام. أولها تبرئة الله سبحانه وتعالى له، وأعظم بها شهادة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الأمر الثاني الشاهد، شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فقد برأه الشاهد هنا. الأمر الثالث العزيز نفسه،
فإنه لما حصلت القضية ماذا قال؟ قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهذا دليل على أن العزيز يعترف فعلا ويرى أن يوسف بريء من هذه التهمة. كذلك المرأة نفسها قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا إن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وفي الآية الأخرى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. كذلك النسوة النسوة فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. فماذا قال النسوة؟ حاش لله ما علمنا عليه من سوء. كذلك هو نفسه قال معاذ الله إنه ربي. هو نفسه عليه السلام تبرأ من هذه التهمة. وأخيرا قالوا إن الشيطان أيضا قد شهد ليوسف بالبراءة. كيف ذلك؟ الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله سبحانه وتعالى قد قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقد حكم الله ليوسف بأنه من المخلصين، والشيطان قد أخبر بأنه ليس له سلطان على هؤلاء المخلصين. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى وهي قوالب النجاح. ما هي الأمور التي تمسك بها يوسف عليه السلام فكانت بعد توفيق الله عز وجل سببا لحمايته ولنجاحه في هذا الابتلاء؟ أول أمر الورع والخوف من الله عز وجل. والخوف من الله سبحانه وتعالى هو العاصل بإذن الله عز وجل من الوقوع في أي معصية وأي فاحشة. الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الإنسان قد تدعوه مغريات، قد يعمل عقوبة في الدنيا، قد تكون هناك أمور كثيرة تدعوه إلى مواقعة المعصية، لكنه عندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، أن الله سبحانه وتعالى يراه، فحينئذ لا يمكن أن يتجرأ على هذه المعصية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فإذا أردت النجاة من معاصي الله سبحانه وتعالى صغيرها وكبيرها فرب في نفسك الخوف من الله سبحانه وتعالى، واحرص على تحصيل هذه العبادة، واحرص على أن تملأ قلبك من الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته. حينئذ هذا أعظم رادع ومانع وحاجز للمرء عن الإقدام على معصية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني توفيق الله وإعانته. فإن الله سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الأمر الثاني توفيق الله وإعانته. فإن الله سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإنه لو لم يرى برهان ربه لهم بها. ويقول الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل هذا المعنى، فإن الله لم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء بل قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، فكأن السوء والفحشاء صرفت عنه. وهذا لا شك أبلغ مما لو قال لنصرفه عن السوء والفحشاء، فكأن الفحشاء والسوء قد صرفت عن يوسف عليه السلام. وهذا من تمام توفيق الله عز وجل وحفظه له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. فحينما يحفظ الله سبحانه وتعالى يحفظه الله عز وجل، وحفظ الله سبحانه وتعالى لعبده أتم حفظ لله سبحانه وتعالى لهذا العبد أن يحفظه في أمور دينه وأن يعصمه من الوقوع في المعصية والفحشاء. الأمر الثالث أيضا الفرار من أسباب المعصية. فيوسف عليه السلام خشي الله سبحانه وتعالى وخافه ورأى برهان ربه، ومع ذلك ما وقف بل فر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فرأى أنه مع خوفه من الله ومع خشيته من الله عز وجل ومع امتناعه لم يبق هنا في هذا المقام، بل رأى أنه لا بد أن يفارق مكان المعصية وأسباب المعصية. وهذه قضية يا إخوان مهمة في علاج مثل هذا الداء، أن يترك المرء دواعي المعصية وأن يفعل كما فعل يوسف عليه السلام. يصل به الأمر إلى أن يجري، وتخيل يوسف عليه السلام في هذا الموقف يجري وهذه المرأة تجري وراه، كل يريد أن يدرك الباب قبل صاحبه، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. فحينئذ إذا انتصرت على نفسك وذكرتك نفسك بالله سبحانه وتعالى، لا تثق بنفسك وتقف، لا، بل أغلق على نفسك أبواب المعصية. وهذا من تمام اعتماد المرء على الله سبحانه وتعالى، وتمام تخليك عن الحول والطول، وشعورك بأنك لا يمكن أن تستغني عن الله سبحانه وتعالى، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإنك إذا وكلك الله إلى نفسك لا يمكن أبدا أن تنجح. وهذا من وكلما ازداد المرء توكلا على الله سبحانه وتعالى وأخذا بالأسباب وتفويضا إليه سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك أولى أن يحفظه الله سبحانه وتعالى ويعينه. الأمر الرابع الدعاء. دعا الله عز وجل قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سأل الله أن يصرف عنه كيدهن وتبرأ إلى الله من كل حول وطول. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإذا كان يوسف عليه السلام لا يستغني عن توفيق الله وإعانة الله، فغيرهم باب أولى. فالدعاء هو سلاح المؤمن، الدعاء هو الوسيلة التي يتصل بها المرء بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يخاطب الله عز وجل عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جامع، يقول: ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. ما على وجه الأرض مسلم، نص عام، ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها. فما بالك إذا كان هذا الداعي مقبلا على الله، ما بالك إذا كان هذا الداعي قد نفى عن نفسه الحول والطول وطرح نفسه بين يدي الله عز وجل. ما بالك إذا كان مضطرا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن فينبغي لنا أن ندعو الله عز وجل ونتوجه إلى الله في كل ما نحتاج إليه في أمر ديننا ودنيانا. ومهما بلغ العبد من التقوى والطاعة والإقبال على الله عز وجل، فإنه لا يستغني عن استهداء الله وسؤال الله التثبيت. أليس الله قد افترض على كافة عباده الأتقياء قبل الفجار أن يتوجهوا إليه كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ أليس الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسأل الله فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن حطم الأصنام وواجه من قومه ما واجه، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن فلا ينبغي أن نقصر في الدعاء ونترك الدعاء، ومهما شعر المرء بثباته وتقواه وطاعته فإنه لا يستغني أبدا عن دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يعينه وأن يهديه إلى صراطه المستقيم. الأمر الخامس أو القارب الخامس هو صلاحه وطاعته وتقواه، فكان ذلك من أسباب توفيق الله له، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرأ هذه الآية ابن عامر وأبو عمرو وابن كثير، قرأوا إنه من عبادنا المخلصين بكسر الله، وكلاهما يدل على هذا المعنى، سواء كان من المخلصين أو من المخلصين، المهم أن الله وفقه لإخلاصه وطاعته وتقواه لله سبحانه وتعالى. فكلما كان المرء مطيعا لله حافظا لله كان ذلك أدعى إلى أن يحفظه الله وأن يثبته الله سبحانه وتعالى على طاعته. ومن هنا فازدياد المرء من الطاعة والعبادة وحرص الشاب على ذلك هذا مما يؤهله لتوفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه حول هذه الآية، يقول: إن الله يحول بين العبد المؤمن وبين المعصية فيمنعه عنها عندما يهم بالمعصية. وذكرنا لكم قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن يستعين الشاب بعبادة الله وطاعة الله ويقبل على الله عز وجل، فيكون ذلك أحرى ألا يتسلط عليه الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأمر السادس اختياره الأذى على فعل المعصية، فهو يقول: رب السجن أحب إلي ما يدعون إليه. يختار يوسف أن يسجن وأن يقاسي من مرارة السجن ولا أن يقع في هذه المعصية، فحينما وصل به الأمر إلى هذه القضية أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه الله. ولا بد أن ينال الأذى، لا بد أن تنال الأذى والمصيبة في الدنيا، وما هذه الدنيا إلا دار مصائب، فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. قد يستسلم لداعي المعصية والطاعة، قد يستسلم لداعي المعصية والفاحشة فيواقعها، فتكون النتيجة بدلا من مقاساته لألم ومواجهة هذه الشهوة قد يقاسي بعد ذلك مرضا جنسيا يكتب له شقاء الدنيا والآخرة، فيعاني أضعاف أضعاف ما حصله من تلك الشهوة العاجلة. قد يقاسي فضيحة تشوه حياته وتاريخه كلها حتى يتمنى أنه خرج من الدنيا ولم يخرج إلى الدنيا. هذا أذن ومصيبة أشد مما قد يواجهه حين يمتنع عن المعصية. فالأذى معرض له المرء سواء سلك طاعة الله أو سار مع المعصية وداع المعصية، فخير له أن يختار الأذى ويتحمله، وما هذه الدنيا إلا دار شقاء وتعب، خير له أن يختار ذلك من أن يقع في المعصية وقد تكون النتيجة أن يعاني ويقاسي من هذه المعصية مع ما يدخره الله من العقوبة، قد يعاني منها من الأذى ما يتمنى أنه لم يفكر ولم يقترب من هذه المعصية من قريب ولا من بعيد. أخيرا ننتقل إلى دروس يعني بالإضافة إلى ما ذكرناه نشير إليها يعني باختصار. أولا ضرورة البعد عن أسباب المعصية. فيوسف عليه السلام بعد أن نجح واجتاز هذا الابتلاء استبق الباب وأصبح يجري يريد أن يخرج من الباب، فلا بد أن يبتعد الشاب عن أسباب المعصية ودواعي المعصية، وهذه لعل أن يكون لها حديث إن شاء الله في محاضرة لاحقة. الأمر الثاني ضرورة التضحية والتحمل، لا بد أن يتحمل المرء في سبيل الله سواء ما يلاقيه في الدعوة إلى الله أو ما يلاقيه في طاعة الله عز وجل أو ما يلاقيه في البعد عن المعصية، فلا بد أن يتحمل يعني يتحمل ما يعانيه في نفسه من غليان والتوقان إلى الشهوة، فيعصم نفسه ويجاهد نفسه ويتحمل، بل يتحمل الأذى الذي قد يصيبه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذات الله. ولكن النتيجة، انظروا إلى النتيجة التي صار إليها يوسف عليه السلام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكن الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك، وأتابه الله عز وجل الثواب العاجل في الدنيا، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فمكنه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، ولكن أجر الآخرة وثواب الآخرة خير من ذلك كله. فنتيجة هذه التضحية ونتيجة هذا التحمل لا شك أنها ستكون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم والنجاح في مثل هذا الابتلاء، وستكون النتيجة الثمرة العاجلة التي يجدها المرء في الدنيا. كذلك من الأمور المهمة مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى ذلك. من أيضا الأمور المهمة دعاء الله سبحانه وتعالى والاستعانة به. الأمر الخامس خطورة كثرة الخلطة والخلوة، فإنها قد تكون مدعاة لهذا الأمر. فالذي دعا الآن امرأة العزيز إلى أن يصل بها هذا الأمر إلى أن تضحي وأن تتجرأ وتدعو امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، الذي دعا هذه المرأة إلى أن تقع فيما وقعت فيه هو كثرة مخالطتها ليوسف عليه السلام. ومن هنا فيجب أن يحذر الشاب من كثرة مخالطة من قد تكون مخالطته سببا للوقوع في المعصية ومدعاة لأن يقع في مثل هذه المعصية أو غيره. فإذا رأى أن مخالطة فلان من الناس مدعاة لأن يقع في المعصية بصورة أو بأخرى، فإنه عليه أن يتخفف من لقائه بفلان من الناس، أو على الأقل أن يحرص على أن لا يخلو به. وهذه مكابرة مع النفس، وفعلا يصل المرء فيها إلى حالة قد لا يوفقه الله ولا يعينه الله، لأنه لم يسلك أسباب التوفيق. فهو يرى مثلا أن مخالطته لفلان من الناس مدعاة لأن يقع في المعصية، مدعاة لأن تذكره وتدعوه المعصية، ومع ذلك تجده يخالطه، بل قد يخلو به ويجلس معه كثيرا ويبدأ يعيش في صراع. الحل هو أن يتخلى من مثل هذا اللقاء ومن كثرة المخالطة. الأمر السادس عدم استغناء العبد عن الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ العبد من الإيمان والتقوى والطاعة فإنه لا يمكن أبدا أن يستغني عن توفيق الله عز وجل وعن إعانته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى تثبيت الله عز وجل فغيرهم باب أولى. ومن هنا فمن أكبر المخاطر على العبد المطيع لله هو غروره وإعجابه بنفسه وتقواه وطاعته. فإنه عندما يعجب بنفسه ويثق بنفسه أولا هذا بحد ذاته ذنب يؤاخذ عليه، وقد يؤاخذ عليه بذنب آخر وقد يكون هو هذا الذنب. الأمر الثاني أنه عندما يعجب بنفسه يكله الله إلى نفسه، فكأن هذا الإنسان اللي أعجب بنفسه يرى أنه مستغني عن الله، يرى أنه لا يحتاج. أن الناس الذين يحتاجون إلى أن يدعو الله الثبات، إلى أن يسعون الله الهداية، إلى غير ذلك، هم أولئك العصاة أولئك الفساق، أما هو فقد من الله عليه بالهداية. كما يقول كثير من الناس أنا الآن الحمد لله عرفت الخير والشر، وإنسان ماسك نفسي، كلمة يقولها كثير من الشباب عندما تتحدث معه يقول إنسان ماسك نفسي، وصحيح أني أقع في كذا وكذا لكني ماسك نفسي ولا يمكن أن أقع في مثل هذه الأمور أبدا يا أخي. لا عصمة لأحد إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوسف عليه السلام يحتاج إلى أن يريه الله برهان ربه، أن يصرف الله عنه السوء والفحشاء، فأنت مهما بلغت من الإيمان والتقوى والطاعة لا يمكن أبدا أن تصل إلى منزلة يوسف عليه السلام. إذن فهو عندما يعجب بنفسه فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه، يكله إلى نفسه. الأمر الثالث أنه عندما يعجب بنفسه لا يأخذ الأسباب، فالذي يجعل مثل الإنسان يسلك أسباب ترك المعصية ويجتنب كل دواعي المعصية ومثيرات المعصية هو أنه يخاف، هو أنه لا يثق بنفسه ولا يطمئن إليها. أقول الأمر الثالث يعني من نتائج الإعجاب بالنفس أن هذا الذي يعجب بنفسه لا يمكن أن يسلك الأسباب التي تبعده عن المعصية، لأنه يرى أنه ليس محتاج إلى ذلك وأنه واثق من نفسه وأنه يملك إيمانا يعصمه من واقعة هذه المعصية. الأمر الرابع أن هذا هو سبب أول معصية وقعت مع عصية الشيطان، فإنه لما أعجب بنفسه أضله الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. ومن هنا فيجب أيها الإخوة أن لا نثق بأنفسنا في هذه القضية، وأن نتهم أنفسنا وأن نخشى من الله سبحانه وتعالى ونكون على وجل دائما حتى يرى المرء اليقين. ولا يمكن أبدا أن يستغني المرء عن رحمة الله عز وجل وعن توفيقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. بعد ذلك نجيب على ما يتيسر الإجابة عليه من الأسئلة وردت من الأخوة. يقول: هل تتفق معي في أن المرأة المسلمة عموما والفتاة خصوصا مظلومة عند دعاتنا عامة وأنت خاصة، فالمواضيع التي تخصها قليلة طرحها وللأسف أنها متروكة للمفسدين، أما الدعاء فراغ؟ هذا سؤال طلبت إحدى الإخوة إيصاله إلى الشيخ محمد لعله يغير شيئا من هذا الظلم. أولا يعني من الخطأ أن نطلب من الإنسان كل شيء، أن نطلب من الإنسان كل شيء. فهذا إنسان مثلا مطلوب منه أن يلقي محاضرات وأن يلقي دروس علمية وأن يتحدث عن قضايا النساء وأن يزور السجون ويعظ المسجونين وأن 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 يفعل كل شيء، ويتخيل الناس أن هذا الإنسان هو القادر على كل شيء. فإنسان وفقه الله وفتح عليه مجالا يرى أنه يسده، ينبغي له أن يسد هذا الباب ولا يشغل نفسه بغيره. فأنا مثلا عندي قناعة أنه ينبغي أن يكون هناك قدر من التخصص، فيختص مثلا إنسان لما يعتني بطرق موضوعات الشباب ويتواصل معه الناس في ذلك يعتني بهذا الموضوع، شخص آخر يعتني بموضوعات حول الواقع ومشاكل الأمة الإسلامية، شخص آخر يعتني بموضوعات المرأة، وهكذا. والإنسان مهما بلغ من الطاقة والقدرة لا يمكن أبدا أن يفيد مثل هذه الطلبات. وكم يعني أحيانا يعني ننحرج من كثير من الإخوة ليطلبون، أحد يطلب محاضر، أحد يطلب زيارة، أحد لا يستطيع الإنسان أن يلبي. فمن الخطأ أن نبدأ نحيل مثل هذه الأشياء على الآخرين وما يستطيع الإنسان. هذه قضية ابتداء. الأمر الثاني أن في الواقع في النية الآن يعني أن أطرح موضوعا يخص المرأة على غرار رسالة إلى شعب، ولكن نظرا لبعدي عن عالم المرأة وجو المرأة فإني أحتاج إلى مزيد المواصلة حول هذا الموضوع. ولهذا فأنا أطلب من الإخوة والأخوات الإخوة أن يطلبوا من أخواتهم يعني من كان له زوجة أو أخت يعني عندها معرفة بواقع النساء أن تعطينا ما تقترح من موضوعات أو من أفكار حول هذا الموضوع، نريد أن نوجه رسالة إلى فتاة غير ملتزمة على غرار الرسالة التي وجهناها رسالة إلى شاب، و بمشيئة الله يعني لعل هذا أن يكون قريبا. ومن هنا فأنا أؤكد على الإخوة أن يواصلوني بما لديهم من ذلك وليكون عاجلا، والإنسان لا يمكن أن يقوم لوحده فلا بد من التعاون والتكافل. هذا يقول: إني أحبك في الله وأحرص على حضور الدروس والمحاضرات التي تلقيها لأنها تمس واقعنا الذي نعيش فيه نحن الشباب، ما هو عنوان الدرس القادم؟ الدرس القادم بمشيئة الله سيكون عنوانه حتى نستفيد من خطبة الجمعة، وكما ذكرت لكم في المقدمة من كان عنده بعض الأفكار أو المقترحات عندي رصيد لا بأس به حول موضوع خطبة الجمعة، سواء عن دور الخطيب أو دور المستمع، لأنه يريد أن نتحدث عن الجانبين كلاهما، فيزودنا بما لديه وليكن ذلك عاجلا. وهذا يسأل يقول ما هو رقم الهاتف ورقم صندوق البريد. أما رقم الهاتف فأعتذر عنه يعني لأنه يعني يترتب على ذلك أن بعض الأخوة يتصل للاستفتاء وأنا لا أفتي ولست أهل الإفتاء، ويعني الهاتف يأخذ جزءا كبيرا من وقتنا، وبعض الأخوة ما يقدر يعني يتصل عليك مثل وأنت مشغول فتجيب عليه، تجيب على المكالمة، يجلس يسألك كيف حالك وكيف حال أهل والأخوان ومبطي ما رأيناك. طيب يا أخي هالمشاعر هذه اتركها إذا لقيناك، فأنت تتصل على الإنسان ما تدري عنه، يعني أحيانا 6 مكالمات 7 مكالمات أنا أجلس أقرأ أو منشغل أحضر لمثل هذه المحاضرة، كم يأتيني المكالمة؟ فأنا أقول لأخوي يعني إذا أحتاج الأخ أن يكلم في الهاتف فيعني ليختصر الحديث قدر الإمكان، ثم إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإذا يعني كلمه غيري وقال له إنه مشغول فليعتذر، لأن بعض الأخوة يقال مشغول فيقول أريد في أمر ضروري. ما هو الأمر الضروري؟ عندنا مجموعة من الشباب عندهم دورية وعزيمة نريد أنك تزورنا. يعني ما اعتذاري الأخ الكريم، أتوقع أن مثل هذا الأمر ليس بهذا القدر من الضرورة. فعلى كل حال بالنسبة لصندوق البريد رقمه 52,960 52,960 والرمز البريدي 11,573 52,960 والرمز البريدي 11,573. أنا أفضل المراسلة على البريد أسهل، وهو موجود في يعني كثير من الكتيبات التي أصدرتها موجود فيها عنوان البريد. يقول جميل جدا التحدث في هذه المواضيع من قبل الدعاة، ولكن عمليا ماذا فعل دعاة الأمة لمساعدة شبابنا على العفة؟ أظن الإجابة سيكون لا شيء، فالمجلات الخليعة في زيادة والأفلام كذلك. هل تتفق معي أن دور الدعاة عمليا لا شيء في هذا الموضوع؟ لا والله لا أتفق معك إطلاقا. هذا العدد اللي موجود وغيره من أين جاءوا؟ يعني نحن صراحة عندما نتحدث عن الواقع لا نفرط في التشاؤم. وماذا تريد من الدعاة أن يصنعوا؟ الدعاة ماذا يصنعوا؟ الأمر ليس بيديهم، الأمر بيد غيرهم. لا شك أن أقول المجلات الخليعة والأفلام تنتشر، ونحتاج إلى أن يكون على الأقل أن يفرض جزء من الرقابة لتفرض على التسجيلات الإسلامية أن توجه إلى الأفلام والمجلات الساقطة. وإن شاء الله في المستقبل لدي موضوع عن الأفلام تعرض فيه نماذج وترون ما تقوم به هذه من أدوار سيئة. لكن ما لا تريد الدعاة أن يصنع، لا نصنع إلا هذا الشيء. وعلى كل حال لا ينبغي أن نتهم الدعاة وحدهم. أنا أقول لك أنت ماذا صنعت؟ يعني الداعية ماذا يقول؟ يلقي محاضرة، يخطب، يعطي الناس برامج إلى غير ذلك، لكن أنتم ماذا صنعت؟ أنا الآن أطرح يعني هذا الرأي، فأقول الآن الأفلام والمجلات الخليعة موجودة، فلماذا لا يتفق الآن الشباب مثلا في هذا الحي أو غيره أن يرتبوا لأنفسهم برنامج فيزوروا كل المحلات سواء محلات الفيديو أو محلات التموينات وينصحوا أصحاب المحلات، العامل دعه عنك قابل صاحب المحل وانصحوا وقولوا له يتق الله، فإذا جاء الأول والثاني والثالث والرابع لا بد أن يتعب ولا بد أن يستفيد. بعض الإخوة ذكروا لي أنهم في مدينة الطائف أخذوا مجموعة من الأشرطة حول الربا وبعض وكتيب ووزعوه على جميع الموظفين في البنوك، ويقول أنه في فرع واحد فقط من هذه البنوك انسحب 8 تركوا العمل في هذا البنك، فالناس عندهم خير وعندهم استعداد. فأنا أقول من الأشياء التي نستطيع أن نصنعها نحن أن نأتي إلى هذه المحلات ونزور أصحابه ونقول له كلمات يسيرة. وإن شاء الله في الدرس القادم أريد أن أقرأ بعض النتائج التي حققها الإخوة، فإن شاء الله الدرس القادم تأتينا رسائل كما جاءتنا يقول أننا نصحنا صاحب محل وصاحب فيديو وحصل كذا وكذا، وإن شاء الله أني أقول هذا الأمر وأنا على أمل عظيم، فلا تيأسوا يا إخوان وخصوا جزء من وقتكم لمثل هذه الأمور وسترون النتائج إن شاء الله مثمرة. يقول يتعلق القلب أحيانا بمعصية ما وهو يعرف ضررها، بل كثيرا ما يزدري نفسه بسبب تعلقها وهو مما يظن أنه قدوة لغيره، فما رأيكم في ذلك؟ إذا وقع الإنسان في معصية لا يعني أبدا أنه يحجزه عن الدعوة وعن دعوة الآخرين، بل وقوعك في المعصية لا يعفيك من المسؤولية ولا من المشاركة في الدعوة، وهب أنك تقع في أي معصية فهل تتصور أن الآخرين لا يذنبون؟ هل تتصور الناس لا يقعون في الذنوب؟ أنا الآن اللي تطلب مني الإجابة على هذا السؤال، هل تتصور أنت أني أنا معصوم؟ بل أنا أعتقد يا أخي أنك أنت خير مني وأتقى لله مني، وما من عمل أشعر أني أؤمل فيه إلا دعوة صالحة تدعو لي لها أنت أو غيرك من هؤلاء الشباب الذين يحضرون مثل هذه اللقاءات، وأجزم أن هؤلاء بل أحلف أن هؤلاء أكثرهم أتقى وأورع لله سبحانه وتعالى منه. ولو كنت سأفكر في هذا المنطق والله لم أقل كلمة واحدة. ولكن أهم شيء أن لا يقول الإنسان إلا وهو جاد، ما يقول إنسان نفاق، أن يقول الإنسان وهو يقوله من قلبه صادق. وهب أنك تقع في معصية وتنهى الناس عنها، ما الشأن في ذلك؟ هل وقوعك في المعصية يعني أنك لا تنهى الناس عنها؟ هذا فهم مغلوط لقول الله عز وجل تم وما سببروا تنسون أنفسكم، أو لحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني أجبنا عن هذه القضية بالتفصيل في محاضرة سابقة بعنوان فن التهرب من المسؤولية. يقول إني شاب أجلس مع ملتزمين وأحب الجلوس معهم، ولكن يجد علي بعض الأخطاء مثل فعل العادة السرية، وإني حاولت أن أتركها ولم أستطع، فماذا توجهني؟ يعني الحديث عنها يطول، لكن لا يعني أنك تترك الشباب الملتزمين ولا تترك الخير، ومهما كنت حتى ولو وقعت فيها فجاهد نفسك، وهي معصية تحتاج إلى مجاهدة مثل شأنها شأن بقية المعاصي. يقول إذا كان الهم من يوسف عليه السلام فقد يكون ذلك كما يحدث الإنسان نفسه بالمعصية، ولكن الله عصمه وحفظه من المعصية، فيوسف عليه السلام لم يكن قد أرسل بعد لأن سنه قليل لم يبلغ 40 سنة، فما رأيكم في هذا الكلام حفظكم الله؟ يعني سواء كان قد أرسل أو لم يرسل لا تقدم أظن ولا تؤخر كثيرا، وهناك من قال أنه قد نبأ وهناك من قال أنه لم ينبأ، لكن أظن أن القضية لا تقدم ولا تؤخر، المهم أن هذه قدوة عرضها الله لنا ينبغي أن نتأسى بها. ما رأيكم في من يقول بأن يوسف عليه السلام هو نبي من أنبياء الله، والله سبحانه وتعالى أعطاه من مزايا ما تميزه عن غيره من الناس، والله سبحانه وتعالى عصمه عن فاحشة الزنا، فكيف إذا كان هو كذلك ونحن البشر الغير أنبياء لا نملك تلك المزايا التي تميز الأنبياء عن غيرهم؟ لا، أنت تملك قدرة، الله سبحانه وتعالى ما أمرك إلا بما تستطيع، ولا نهاك إلا عما تستطيع تركه، فما أمرك إلا بما تستطيع فعله، ولا نهاك إلا عما تستطيع تركه. فليس صحيحا أبدا أوامر الله سبحانه وتعالى كلها والمعاصي كلها من إلى يستطيع المرء أن يتركها، لكن لما يجاهد نفسه. لقد ذكرت من قوارب النجاة تربية الخوف من الله في نفس الإنسان، فكيف أربي هذا الخوف وأزيد هذا الخوف إذا نقص؟ معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، تلاوة كتاب الله عز وجل، الإكثار من العبادة، التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، التفكر في الجنة والنار، كل هذه الأمور مما تربي الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر وتمعن. يقول هل من رسالة توجهها إلى الآباء حيث أن بعض الآباء لا يراقب أبنائه مراقبة جادة، فبذلك لا يحس بمعاناة أبنائه تجاه الزواج فيسارع بتزويجهم، وذلك لأنه متزوج ومحسن لنفسه، وكذلك بعض الشباب يخجل من مخاطبة أبوه في ذلك، من مخاطبة أبيه في ذلك. هنا فعلا يعني مشكلة الكثير من الآباء مع الاعتذار الشديد، يعني إخواننا الآباء، مشكلة أنهم أولا عاشوا في عصر غير يختلف عن العصر الذي يعيشه الشباب الآن، عاشوا في عصر محافظ، عصر ما لم تكن المغريات فيه والمثيرات كما هو في هذا العصر. الأمر الثاني أن الأب قد اجتاز هذه المرحلة اللي يعيش فيها الشاب معاناة، فيقيس الناس على نفسه، ولذلك تجد الآباء للأسف بدون مبالغة أقول أكثر الآباء يعيشون في عالم آخر غير عالم الأبناء. واسمحوا لي أن أذكر لكم ظاهرة تتكرر كثيرا، يأتي الأب مثلا متزوج ويأتي يتزوج زوجة ثانية، وابنه ملح ويرغب الزواج ومع ذلك لا يزوجه، ويحتج بأنه لا يجد المال. أنا لست ضد تعدد الزوجات، بل أدعو وأحث على ذلك، ومن كان عنده قدرة فينبغي له أن يبادر، من كان يجد في نفسه سعة ووقت فهذا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أظن أنه يعني على الأقل ابنك أولى، وأنت قادر أن تتزوج وأن تزوج ابنك، لكن تجد خاصة الزوجة الثانية يصرف عليها مبالغ طائلة ويستأجر لها مسكن جديد ويؤسسه، وابنه لا يزوجه، وعندما تذكر له يعني يطلب منه ذلك يقول لا أجل. أحيانا يشتري ابنه سيارة فارهة بثمن يعني باهظ، والابن قد لا يحتاج إليها، يمكن أن يأخذ سيارة متواضعة إلى أن يمن الله عز وجل عليه ويسر له موردا بعد ذلك ويزوجه. فحاجة الابن إلى الزواج أعظم من حاجته إلى السيارة كلها، فضلا عن تلك السيارة الفارهة. فيعني لا شك أنني أحث الآباء على أن يحرصوا على أن يزوجوا أبنائهم وأن يتقوا الله، فهذا من مسؤولية الأب على ابنه، وحتى لو لم يطلب الابن فالمفروض من الأب أو من الأم أن تفاتح ابنها في ذلك وتدعوه إلى ذلك، فإن الابن قد يستحي كما ذكر الأخ السائل. يقول إن المدرسين لهم دور في هداية الشباب المنحرف، لكن لا نرى ذلك بالمدرسين وخاصة الملتزمين. لا شك أن هناك تقصير فعلا واضح حول هذا الأمر، وأتهم نفسي أولا. الأستاذ له دور كبير في توجيه الطلاب، ومن هنا يعني أخاطب إخواني وزملائي ونفسي أولا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الطلاب الذين هم أمانة بين أيديهم، وأن يعرف أن هذا الطالب يعاني من دواعي ومثيرات الفتنة التي قد تكون في بيته، ويعيش جحيم الشهوات، فينبغي أن يكون خير معين له على الثبات، ويحرص على توجيه الطلاب وهدايتهم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه فيهدي الله عز وجل على يديه واحد من هؤلاء. ولو تكاتف الإخوة الأساتذة الأخيار واجتهدوا فعلا ووجهوا جهودهم في توجيه الشباب وعنايتهم لا حصل من ذلك خير كثير. ولا شك أننا أيضا لا نظلمهم ولا نبخسهم حقهم، فالكثير الآن مما نراه من هؤلاء الشباب الأخير الكثير هو من جهود أمثال هؤلاء، ولكني أقول إن دور الأستاذ ومسؤوليته مسؤولية عظيمة وأمانة في عنقه، تتخرج من أمامها أجيال، وللأسف يأتي الطالب أمام الأستاذ قد يدرس عنده سنة كاملة أو سنتين أو حتى 3 سنوات، ومع ذلك لم يسمع منه إلا الحديث عن الفاعل والمفعول والحال والتمييز، أو لم يسمع عنه إلا الحديث عن الدوال والمتباينات وغيرها، أو لم يسمع منه حتى أحيانا أستاذ المواد الشرعية قد لا يسمع منه إلا حديث عن أحكام وعن قضايا مجردة. أما أن يخاطب الشاب بواقعه، أن يخاطب الشاب بمشكلاته، أن يشعر هذا الطالب أن أستاذه حريص عليه، أن يشعر هذا الطالب أن أستاذه يعيش مشكلاته، فهذا قليل. ومهما كان الأستاذ أستاذ مادة شرعية، أستاذ لغة عربية، حتى مدرس التربية الرياضية، مهما كان ما دام أستاذا يتعامل مع الطلاب فعليه مسؤولية، وهي فرصة أن ييسر الله للأستاذ مثل هذه النعمة، أنه يعمل عمل شأن الآخرين ويأخذ مكافأة أعلى من غيره، ويلتقي بهؤلاء الطلاب ويقول لهم ما يريد ويثقون به ويقدرونه ويتلقون منه، فهي والله فرصة أن يمن الله على الأستاذ بهذه النعمة، فهي نعمة ينبغي له أن يشكرها، ومن تمام شكر الله على هذه النعمة أن يستعملها في طاعة الله عز وجل. وقد يحال بينه وبين اللقاء بأمثال هؤلاء الشباب، فحينئذ يتمنى أن يلتقي بهم. فيعني أنا أنقل هذه الرسالة بدوري إلى إخواننا. يقول: فضيلة الشيخ، هل الخطوط التي في أيدينا الآن هن من أثر النساء اللاتي قطعنا أيديهن؟ أرجو الإجابة. هذه يعني ما لها أصل، مشهور عند العام أن الخطوط اللي في اليد لما قطعت النساء أيديهن، لكن هذه ليس لها أصل، فلستم كلكم من نسل هذه النسوة. ثم القضية يعني مثل هذه المسائل لا ينبغي أن نشغل بها، ما فيها سواء هذه من أثر النساء أو لم تكن، يعني قضية لا تقدم ولا تؤخر. يقول: في هذا العالم وهذا العصر، عصر الفتن والمزالق، ثبتنا الله وإياكم في طريق الحق، ما دور الشباب المسلم في بيته من قضية التلفاز، وخاصة الذي اجتاز البيوت وانتشر في هذا البلد انتشارا عظيما يدل هذا الانتشار على أشياء خطيرة، أرجو توضيح دور الشاب المسلم. هو دور الشاب والأب وكل إنسان أن يخرج هذا الجهاز من بيته، وتستغرب فعلا من المنطق الذي يستعمله اللي يحتج به الآباء وغيرهم ببقاء هذا الجهاز. يعني الشاب عنده شهوة وعنده غريزة، بمجرد أن يرى صورة المرأة تثيره، فكيف وهو يرى صورة المرأة وتتحسن وتتجمل ثم تتكسر في كلامها وتتحدث عن الحب والغرام إلى غير ذلك من النتائج المخزية التي تعلم منها شبابنا وفتياتنا، تعلم منها علاقات بين الجنسين، وتعلم منها الحب، وتعلم منها أمور كثيرة كانت من نتائج هذا التلفاز. وما يدري الأب ما يعاني أبنائه وبناته من جراء مشاهدة مثل هذا الجهاز. فأنا أقول للأباء أولا، لا يجوز لهم ولا ينبغي بحال أن يبقوا مثل هذه الوسائل ويتحملوا وزر أبنائهم ووزر بناتهم، وكذلك الشباب عليهم أن يحاولوا بكل وسيلة أن يقنعوا آبائهم في زوال مثل هذا الجهاز. يقول: كيف تحافظ المرأة على عفتها؟ على كل حال، كل ما يقال للرجل فهو يقال للمرأة، النساء شقائق الرجال، فكل ما يخاطب به الرجل يخاطب المرأة، لكن كما هو في الكتاب والسنة يخاطب الرجال والنساء يدخلن تبعا في ذلك. يقول: هل من كلمة توجيهية للنساء خصوصا ونحن بصدد قصة يوسف وامرأة العزيزة التي فسخت برقع الحياء وأخذت تجري خلف يوسف عليه السلام، خصوصا ونحن في هذه الأيام نواجه صنفا من النساء يماثل امرأة العزيز في تصرفها سواء بالمكالمات في الهاتف أو التسكع في الأسواق والشوارع؟ وصيتنا للنساء هي وصيتنا للرجال، هي وصيتنا لكل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويجتنب مثل هذه الأمور، وأن نتعاون جميعا على علاج مثل هذه الظواهر وعلى مثل هذه المشاكل. وإن شاء الله لعله أن يكون هناك حديث خاص في المحاضرة التي وعدت إن شاء الله أن نتحدث عنها، حديث خاص للنساء حول ذلك. إن شاء الله سيكون اللقاء القادم أو المحاضرة القادمة في يوم الأحد الموافق للخامس من الشهر السادس مشيئة الله، وستكون كما قلنا بعنوان حتى نستفيد من خطبة الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.